خش يا محمد خش، ابوك بيأمر الناس بالمعروف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة.
سك الكتب سك الكتب سكوها. اسم الكتاب اللي بنشرحه ايه؟ وقف وقف. الكتاب اللي بنشرحه ده كتاب الفقه، اسمه ايه ومين؟ الدرر البهية للإمام الشوكاني، ولا شرح الدرر البهية؟ طب الدرر المضية الفرق بينه وبين الدرر البهية؟
شرح الدرر البهية
ايوه. يبقى احنا بنشرح كتاب ايه؟ بنشرح كتاب الدرر البهية. طيب انت قريت ولا لسه؟ اقرا عبد الرحمن. ها
قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة. لا تكون شرعية الا بالنية، واركانها كلها مفترضة الا قيود التشهد الاوسط والاستراحة، ولا يجب من اذكارها الا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما والتشهد الاخير والتسليم، وما عدا ذلك فسنن.
طيب الحمد لله. وبعد، وقفنا عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله: ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما والتشهد الأخير. وقفنا هنا، وقد علقت مسألتين حتى لا نمل. مسألة الفاتحة للمسبوق، تكلمنا عن مسألة قراءة الفاتحة للمؤتم، وبينت اختلاف العلماء وأن الصواب ما ذهب إليه الشافعي والبخاري وكثير من أهل العلم، أنه يجب على المؤتم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية أو الجهرية لا فرق. ودللت على هذا وبينت اختلاف العلماء رحمهم الله. وعلقنا مسألة المسبوق في قراءة الفاتحة. مسألة المسبوق لا يخلو المصلي من حالتين: إما أن يكون مع الإمام في وقت القراءة، وهذا الذي اختلف العلماء هل يجب على المأموم القراءة أم لا يجب، على ثلاثة أقوال. أصحها أنه يجب أن تقرأ ولو قرأ الإمام. قل كيف أقرأ والإمام يقرأ؟ نعم، وإن قرأ ألست تدخل يوم الجمعة والإمام يخطب الجمعة وقد يقرأ فيها ما يقرأ من القرآن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في خطبة الجمعة بسورة قاف، يخطب بقاف وتصلي ركعتين وأنت في صلاتك وإمامك في خطبتك، في خطبته. المهم الحالة الثانية أن يكون المأموم مسبوقا بأن يأتي والإمام راكع وقد فاتته القراءة، فاختلف أهل العلم هل تعتبر ركعة إن أدرك الركوع أم أنه بفواته للقراءة ضاعت الركعة عليه. الأئمة الأربعة مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي رحمة الله عليهم يقولون من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، واشترط بعضهم أن يدرك تسبيحا بأن يقول سبحان ربي العظيم، وسيأتي الكلام في المسألة. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة وبعض الأئمة منهم البخاري في كتابه المفيد القراءة خلف الإمام، هذا جزء اسم القراءة خلف الإمام، جمعه البخاري في مسألة وجوب القراءة على كل مصلي إماما أو مأموما منفردا، صلاة جهرية أو سرية، مسبوق أو غير مسبوق يجب أن يقرأ. وفي هذا الكتاب صرح الإمام البخاري بأن من فاته الركوع فقد فاتته الركعة. إذن عندنا في المسألة قولان، قول الأئمة الأربعة أن مدرك الركوع مدرك للركعة على اشتراط بعضهم أن يدرك تسبيحا، وعندنا قول أبي هريرة رضي الله عنه ومعه الإمام البخاري، وهؤلاء العلماء يقولون إذا فاتك الركوع، إذا فاتتك القراءة وإن أدركت الركوع فقد فاتتك الركعة. كلام جميل جدا. والصحيح في المسألة هو قول الأئمة الأربعة أن من أدرك الركوع حسبت ركعة، لكن بشرط أن يكون مسبوقا لا أن يكون متواجدا حالة القراءة. بمعنى هذا الأمر يحصل في رمضان، تجد بعض الناس يستثقل القيام وهو يعتقد أنه إن أدرك الركوع فهو مدرك للركعة، وهذا صحيح، لكنه يخطئ التطبيق فيجلس حتى يفرغ الإمام من القراءة، فإذا ما جاء الإمام ليركع ماذا فعل؟ قام صاحبنا والتحق على اعتبار أن مدرك الركوع مدرك للركعة. هذا لا يقصده الأئمة، لا يقصد الأئمة من أهل العلم أن من أدرك الركوع أدرك الركعة، لا يقصدون هذه الصورة، لأن العلماء يتكلمون عن ما عن الذي يفوته الركوع، لا يتكلمون عن الذي يتقصد الترك. هذا ترك ركنا فركعته لا تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. ولذلك تجد الفقهاء يقولون إدراك المسبوق للركعة، فيقيدون الكلام إدراك إيه؟ المسبوق. والذي يظهر من الأدلة الشرعية أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة إذا كان مسبوقا. والحجة في هذا ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري في القراءة خلف الإمام وغيرهما، أن أبا بكر رضي الله عنه وهو صحابي جليل دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فدب راكعا خلف الصف ثم مشى ودخل في الصف وهو راكع. وهذا حديث صحيح، حتى البخاري يصححه جزاه الله خير. هذا الحديث اختلف العلماء في فقهه، فالبخاري لما أورد هذا الحديث في كتابه القراءة خلف الإمام ماذا قال؟ قال: وليس فيه أنه اجتزأ بالركعة. يقصد أبو عبد الله ليس في الحديث تصريح بأن أبا بكر اعتد بهذه الركعة، ولذلك لم يرى البخاري رضي الله عنه في هذا الحديث دلالة على أن إدراك الركعة تدرك بالركوع. ولكن هذا الحديث فيه عدة مسائل لا بد أننا نستفيدها. أول تلك المسائل أنه ركع خلف الصف. ثاني تلك المسائل أنه مشى. ثالثها: هل اجتزأ بالركعة اعتد بها أم لم يعتد؟ ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما سلم فالتفت وسأل: من هذا الذي فعل كذا وكذا؟ فلما أخبر قال: زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا، لأنه حرص على الطاعة وأسرع وفعل ما فعل بقصد الحرص على طاعة الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح له: ولا تعد. نعم. اللفظ الذي ضبطه الرواة ولا تعد، أما ولا تعد فلا يصح، لم يثبت. إنما الضبط فيها عند الحفاظ ولا تعد، فاختلف العلماء. لا تعد لماذا؟ لا تعد أنك تركع خلف الصف وتمشي، نعم يحتمل. لا تعد لأن تتأخر، نعم يحتمل. والأصل في اللفظ العام أن يحمل على جميع الوجوه وعلى جميع ما يحتمل عمومه. فالأصل ولا تعد لأن تتأخر، ولا تعد لأن تركع خلف الصف، ولا تعد لأن تمشي في الصلاة. لكن جاءت آثار تبين المراد، فقد ثبت بإسناد جيد عن عبد الله بن الزبير أنه خطب الناس يوما فقال لهم: إذا جاء أحدكم والإمام راكع فليركع دون الصف ثم ليدب ماشيا إلى الصف. فليركع خلف الصف ويعمل ايه؟ ويمشي، ثم ليدب ماشيا الى الصف. قال ابن الزبير: فان ذلك من السنة. فإن ذلك من السنة. وثبت بإسناد صحيح أو جيد أن عبد الله بن مسعود دخل فوجد الإمام راكعا فركع خلف الصف ثم مشى راكعا حتى دخل في الصف، وهذا إسناده صحيح أو جيد. وثبت عن زيد بن ثابت كذلك، وثبت عن عبد الله بن الزبير. فكان هذا من تلك الآثار من الأمور المشتهرة المعروفة بين الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يفعلون ذلك دون نكير، وكان أمرا مستفيضا بينهم، مما يدل على أنها سنة مشتهرة كانت معلومة عندهم. إذن من السنة إذا دخلت والإمام راكع أن تركع خلف الصف ثم تمشي وتدخل في الصف، صح بذلك الأمر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن أبي بكر بإسناد ضعيف فيه انقطاع أنه فعل ذلك، لكنه صحيح من فعل ابن مسعود ومن فعل زيد بن ثابت ومن قول ابن الزبير عندما قال فإن ذلك من السنة. وهذا يجعلنا نفهم قول النبي ولا تعد ليس للحال لهذه الحال، إنما لا تعد لأن تتأخر عن الجماعة أو لغير ذلك مما يشمله العموم، إلا هذه الصورة التي استثنيت بهذا الدليل والآثار، لأن قول الصحابي فإن ذلك من السنة ليس معناه أنه من اجتهاده، إنما ينسبه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا المشي في الصلاة، ليس لنا أن نقول كيف الإنسان يمشي. الفقهاء بيقولوا ثلاث حركات، إذا تحرك ثلاث حركات متوالية بطلت صلاته. نعم، هذا قول قد قاله بعض الفقهاء المتأخرين، ولكنك لا تجد هذا القول عن الأئمة القدماء حسب علمي، لم ينقل هذا عن أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة، لكن نقل عن المتأخرين، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في مسألة مبطلات الصلاة، ما هي الحركات المبطلة. لكن الذي نريد أن نفهم الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على ما فعل، وظهر من الآثار أن ذلك من السنة، فإذا ثبت الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا قول لأحد بعدهم. نعم. المسألة الثالثة، هل تدرك الركعة بالركوع أم لا؟ بينت، البخاري يقول لا، وقبله الصحابي الجليل أبو هريرة صح ذلك عنه، أخرجه عنه الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام بإسناد صحيح. والصواب أن إدراك الركوع يجعلك مدركا للركعة، والدليل على ذلك حديث أبي بكر، الإمام البخاري يقول ليس فيه التصريح، ولكن جاء في بعض طرقه من الراوي الذي روى عن أبي بكر قال فدخل مسرعا يدب خشية أن تفوته الركعة، والراوي ضعيف سيء الحفظ ولكنه توبع فإسناده حسن. هذه الزيادة لها ما يقويها، فقد رواها ضعيف تابعه من هو مثله فهي بهذا تدخل في باب الحسن لغيره مع ما في الحديث من الدلالة. فإن أبا بكر لما فعل ما فعل لم ينقل في طرق الحديث أنه قضى ركعة، ولم ينقل في طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقضائها، وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فور انتهائه من الصلاة تكلم معه، فالظاهر أنه لم يقض تلك الركعة بل اجتزأ بها. ومما يقوي هذا الفهم أن هذا ثبت عن كثير من الصحابة، فقد ثبت عن ابن مسعود أنه أفتى عند ابن أبي شيبة وغيره إذا أدركت الركوع فقد أدركت الركعة، وثبت ذلك عن ابن عمر، وثبت ذلك عن زيد بن ثابت، وهذا أمر من أمور العبادة. فما كان لهم وهم جمع عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كلهم صح عنهم أنهم أفتوا بأن الركعة تدرك مع الركوع، فإذا كان هذا الحديث زادك الله حرصا ولا تعد ليس بصريح، فليس أقل من أن يستعان على فهمه بفهم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في قضية لا مدخل للعقل فيها بل هي من العبادات المحضة. أما اختلاف أو خلاف أبي هريرة فلأن أبا هريرة تمسك بالحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن هم بأي حجة تمسكوا؟ لا يمكن إطلاقا أن يكونوا قد اجتهدوا في أمر من أمور العبادات المحضة إلا بتوقيف يساندهم في ذلك حديث أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، ويقوي تلك الزيادة خشية أن تفوته الركعة. وبهذا قال أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة، وهو الذي ندين الله به، أن من أدرك الركوع فقد حسبت له ركعة ما دام أنه مسبوق. نعم. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. طيب هنريحك. هذا الحديث موجود، إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود ما لم تدركوا معه الركوع، هذا صريح بأن الركعة تدرك بالإيه؟ بالركوع. وحسنه شيخنا الألباني في إرواء الغليل وفي تحسين الحديث نظر، فلذلك لم أذكره، هو أشبه أنه ضعيف، هو أشبه أنه ضعيف. فهمت علي؟ نعم، حسنه الألباني رحمه الله والأشبه أنه ضعيف، لكن المسألة يكفينا فيها حديث زادك الله حرصا مع تلك الآثار مع ما جاء من طريقين خشية أن تفوته الإيه؟ الركعة، هذا يكفي في الاستدلال. أما الحديث فقد حسنه شيخ الألباني في إرواء الغليل وهو إلى الضعف أقرب، قد ضعفه جماعة من الحفاظ القدامى. نعم، وهو الذي ندين الله به أنه ضعيف. نعم، نأتي للمسألة إذا انتهينا من المسألة الأولى. الآن لا تعارض بين قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبين أن الركعة تدرك بالركوع. كيف نجمع بين هذين الدليلين إن كنت قد تبنيت ما أقول؟ من يجيب على هذا؟ كيف نجمع بين الدليلين لا صلاة مع قولنا أن الركعة تدرك بالركوع؟ أحسن، عام وخاص. فقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام، وزادك الله حرصا مع سائر ما ذكرت هذا خاص، فيستثنى الخاص من الايش؟ من العام، كما مثلنا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له. طيب كيف فاستمعوا له وانصتوا مع امر النبي انه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وعندما قال لما نهاهم فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، فانه لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا كان في صلاة الفجر. قلنا قول الله وإذا قرئ القرآن عام، وإذا قرئ القرآن في كل المواضع، وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ في حالة خاصة. فدائما إذا تعارض نصان في الظاهر، وإلا الشريعة لا تتعارض، إذا تعارض نصان في الظاهر أحدهما عام والآخر خاص، فإن علماء الأصول يقولون يستثنى الخاص من العام. شوف، إن الله يغفر الذنوب جميعا، استثنى شيء من الذنوب؟ ما استثنى. وهناك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. كيف الجمع الآن؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، نص عام. إن الله لا يغفر أن يشرك به، نص خاص. إذا ففهمنا إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. الكلام واضح؟ كلام واضح ولا لا؟ في المسألة نفسها، في المسألة نفسها. تفضل. لا، ليس في هناك حديث بهذا اللفظ، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لا، الحديث باللفظ الآخر، ولا تعتدوا بالسجود حتى تدركوا معه الركوع. وفي تحسين الحديث نظر في نفس الموضوع. مش هن... ها نعم، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم، ما وقفت عليه، لكن الشيخ يذكره، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لكن ما وجدت ولا ذكره في الإرواء، لكن سمعناه مشافهة من الشيخ. واضح؟ نعم. طيب، نأتي للمسألة المعلقة الثانية. البخاري بيعلق بعض الأحاديث، وإحنا برضو بنعلق بعض الإيه؟ المسائل الفقهية. المسألة الثانية، تكلمنا عن مسألة الإشارة في التشهد، وقلت إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشارة في التشهد صورتان. الصورة الأولى أن يحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. الصورة الثانية أن يقبض يده 53، ووضحت معنى 53 هكذا، أن يضم أصابعه الثلاثة وأن يجعل الإبهام على الابهاء على اصبعه الايه على اصبعه الوسطى هكذا. تكلمنا عن هذا ووقفنا عند مسألة التحريك، فذكرت ان العلماء اختلفوا هل يشير باشارة ثابتة ام يشير ويحرك مع الاشارة. فكثير من اهل العلم قالوا يشير باصبعه ولا يحرك، وبعض اهل العلم قالوا يشير ويحرك. وتكلمنا متى يشير وسبق الكلام فيها. هذه المسألة تحريك الاصبع في الصلاة في التشهد كثر الكلام فيها وتكلم فيها بعض العلماء بالإثبات وبعضهم بالنفي. فتكلم الألباني بالإثبات ونصر هذا القول نصرا شديدا ومات وهو ثابت على هذه المسألة، وخالفه غيره وكان من المخالفين له المحدث العلامة الشيخ مقبل ابن هادي، حتى ان بعض طلابه، وهذا من محاسن زي ما بيقولوا من محاسن الصدف، لان كلمة الصدفة ليست مذمومة كما يظن كثير من الشباب، قال خرجنا فصادفنا البحر مضطربا مغتلما، صادف بالنسبة لك لكن كل شيء بقدر، فكون بعضهم كره كلمة صدفة هذا غلط. صادفت فلانا أي لقيته بغير ميعاد، قال صادفنا البحر، حديث مسلم، حديث الإمام مسلم تميم الداري، حديث الإمام مسلم عن تميم الداري قال صادفنا البحر كذا وكذا. المهم، فمن الصدف انه المسألة اللي هنتكلم فيها هذا طالب من طلاب الحديث من تلامذة الشيخ مقبل رحمه الله ألف هذا الكتيب وسماه البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد وثبوت الإشارة. هذه المسألة حقيقتها ماذا؟ حقيقتها أن العلماء اختلفوا قديما وحديثا، فقال بعضهم يشير ولا يحرك يبقيها ثابتة، وقال بعضهم يشير ويحرك. هذا الحديث حديث وائل ابن حجر، يرويه الإمام أحمد في مسنده والإمام النسائي. وفي هذا الحديث أن الصحابي رضي الله عنه وائل ابن حجر يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم من بلده من اليمن فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فدقق النظر في صلاته لكي يحفظها. وهذا الحديث يرويه عاصم ابن كليب عن وائل ابن عن أبيه عن وائل ابن حجر. إذا مخرج الحديث ممن؟ من الصحابة، وائل ابن حجر. طيب، يرويه عنه عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل، ورواه عن عاصم جمع كثير ما شاء الله. طيب، ورواه عن عاصم جمع كثير، خليكم زي انتوا حدش تحرك، الله المشكلة يا أولاد؟ مش النبي كان بيعلم الصحابة والدنيا ظلمة؟ طيب تعلموا بقى حتى في الظلمة. احفظ يا غلام فإن الكتابة خوانة كما خانتكم الآن. شفتوا ازاي الكتابة خوانة؟ طيب ما سأذكره ستطالبون به بعد الانتهاء. فهذا الحديث يرويه وائل بن حجر ورواه عن وائل بن حجر عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. ثم بعد عاصم رواه جمع كفر. إذن كثرت طرق هذا الحديث بعد من؟ بعد عاصم. فأصله عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. من ضمن هؤلاء الرواة إمام ثقة متقن حجة، وهو أبو الصلت زائدة بن قدامة. فماذا قال زائدة؟ فروى زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال في ضمن الحديث الطويل: فرأيته حلق بأصبعيه الإبهام والوسطى، معنى الرواية، وأشار بأصبعه السبابة يحركها يدعو بها، فتمسك طائفة من أهل الحديث بقول زائدة رأيته يحركها، وتفرد زائدة فلم يتابع على قوله يحركها. ما أحد قال هذا اللفظ إلا زائدة. وخالفه جمع من الثقات، فرووه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل قالوا يشير ولم يذكروا التحريك، وهم جمع من الثقات. فأي القولين أصح ولماذا؟ عايزين واحد يقف. مين؟ وقف حظك حلو معايا. الآن ماذا نفعل؟ زائد زاد وخالف الجماعة فلم يذكروا هذه الزيادة، فأي القولين أصح ولما؟ اترك التقليد، يعني لا تتكلم وأنت في ذهنك فلان، لا، تكلم بمقتضى القواعد. ها،
الجماعة.
لماذا؟ أحسن قواعد الحديث تقتضي أننا نحكم على أن زائدة قد وهم أم حفظ؟ وهم، إذ خالف جمعا من الثقات. اجلس. مين عنده رأي يخالف هذا الرأي؟ يا سلام، خبط لزق كده. طب قوم وريني انت ما غلطتش، وريني شطارتك. ها،
قالوا ان الجزيادة يعني هو احفظ من القدم على الناس.
احفظ ازاي؟ 7 أو 8 منهم عبد الله بن ادريس، ومنهم ائمة حفاظ لا يقلون عن زائدة. 7 لا يذكرون وواحد يذكر. يا اخي اثبت زيادة غفل عنها الجماعة. جمع اثبت زيادة غفلوا عنها، اذا هو احفظ منهم. ها، اقعد وقف 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 بعد الحارب وقف. طيب احنا عايزين افتكر علشان ايه الموتور كده، انا نسيت انه الكهرباء قطعة. طيب ان شاء الله احنا لينا وقت قد ايه كده؟ طب خير. زيادة الثقة، ارأيت لو زاد على 1000 اتقبل زيادته؟ طيب 900، طيب 800، طيب 10. طب ها يا دكتور، تجمع بين الروايات، هؤلاء جمع غفلوا عن ان يقولوا يحرك، تتصور انهم كلهم تقصدوا ان يتركوا لفظة يحرك. ثقة متقن حافظ، وهم لا يقلون عنه، عبد الله بن ادريس ثقة متقن، وغيره من الائمة الحفاظ جمع، ما احد ذكر يحرك. هذا هو السر في اختلاف المحدثين. فذهب بعضهم وحكم على زائدة بانها شاذة، لانها رواية الثقة مخالفة للثقات. وكان الشيخ مقبل جعل بعض تلامذته او بعض التلامذة ألفوا رسالة في المسألة وردوا بها ان هذه شاذة وذكروا هذا. والصواب ان زائدة قد حفظ، واننا نقول باستحباب التحريك. لماذا؟ اذا كان الامر يدور على غلبة الظن فقد ثبت باسناد صحيح اخرجه عبد الرزاق في المصنف، اخرجه عبد الرزاق في مصنفه بالاسناد الصحيح عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، قال تحريك الرجل اصبعه في الصلاة مقمعة للشيطان. نقف هنا بسبب انقطاع الكهرباء، والله سبحانه وتعالى اجل واعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله. خش يا محمد خش، ابوك بيأمر الناس بالمعروف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة.
سكوا الكتب سكوها. اسم الكتاب اللي بنشرحه ايه؟ وقف الكتاب اللي بنشرحه ده كتاب الفقه، اسمه ايه ولمين؟ الدرر البهية للامام الشوكاني، ولا شرح الدرر البهية؟ طب الدرر المضية الفرق بينه وبين الدرر البهية؟ ايوه، يبقى احنا بنشرح كتاب ايه؟ بنشرح كتاب الدرر البهية. طيب تعرفه ولا لسه؟ اقرا عبد الرحمن. ها
قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب كيفيه الصلاه لا تكون شرعيه الا بالنيه، واركانها كلها مفترضه الا قيود التشهد الاوسط والاستراحه، ولا يجب من اذكارها الا التكبير والفاتحه في كل ركعه ولو كان مؤتما، والتشهد الاخير والتسليم، وما عدا ذلك فسنن.
طيب الحمد لله، وبعد، وقفنا عند قول الامام الشوكاني رحمه الله: ولا يجب من اذكارها الا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، والتشهد الاخير. وقفنا هنا، وقد علقت مسألتين حتى لا نمل: مسألة الفاتحة للمسبوق، تكلمنا عن مسألة قراءة الفاتحة للمؤتم، وبينت اختلاف العلماء وأن الصواب ما ذهب إليه الشافعي والبخاري وكثير من أهل العلم، أنه يجب على المؤتم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية أو الجهرية، لا فرق. ودللت على هذا وبينت اختلاف العلماء رحمهم الله. وعلقنا مسألة المسبوق في قراءة الفاتحة. مسألة المسبوق لا يخلو المصلي من حالتين: إما أن يكون مع الإمام في وقت القراءة، وهذا الذي اختلف العلماء هل يجب على المأموم القراءة أم لا يجب، على ثلاثة أقوال، أصحها أنه يجب أن تقرأ ولو قرأ الإمام. قل: كيف أقرأ والإمام يقرأ؟ نعم، وإن قرأ، ألست تدخل يوم الجمعة والإمام يخطب الجمعة وقد يقرأ فيها ما يقرأ من القرآن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في خطبة الجمعة بسورة قاف، يخطب بقاف وتصلي ركعتين وأنت في صلاتك وإمامك في خطبتك في خطبته. المهم، الحالة الثانية أن يكون المأموم مسبوقا بأن يأتي والإمام راكع وقد فاتته القراءة، فاختلف أهل العلم هل تعتبر ركعة إن أدرك الركوع، أم أنه بفواته للقراءة ضاعت الركعة عليه. الأئمة الأربعة مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي رحمة الله عليهم يقولون: من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، واشترط بعضهم أن يدرك تسبيحا بأن يقول سبحان ربي العظيم، وسيأتي الكلام في المسألة. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة وبعض الأئمة منهم البخاري في كتابه المفيد القراءة خلف الإمام، هذا جزء اسم القراءة خلف الإمام، جمعه البخاري في مسألة وجوب القراءة على كل مصلي إماما أو مأموما منفردا، صلاة جهرية أو سرية، مسبوق أو غير مسبوق، يجب أن يقرأ. وفي هذا الكتاب صرح الإمام البخاري بأن من فاته الركوع فقد فاتته الركعة. إذن عندنا في المسألة قولان: قول الأئمة الأربعة أن مدرك الركوع مدرك للركعة على اشتراط بعضهم أن يدرك تسبيحا، وعندنا قول أبي هريرة رضي الله عنه ومعه الإمام البخاري، وهؤلاء العلماء يقولون إذا فاتك الركوع، إذا فاتتك القراءة وإن أدركت الركوع فقد فاتتك الركعة. كلام جميل جدا. والصحيح في المسألة هو قول الأئمة الأربعة أن من أدرك الركوع حسبت ركعة، لكن بشرط أن يكون مسبوقا، لا أن يكون متواجدا حالة القراءة. بمعنى هذا الأمر يحصل في رمضان، تجد بعض الناس يستثقل القيام وهو يعتقد أنه إن أدرك الركوع فهو مدرك للركعة، وهذا صحيح، لكنه يخطئ التطبيق فيجلس حتى يفرغ الإمام من القراءة، فإذا ما جاء الإمام ليركع ماذا فعل؟ قام صاحبنا والتحق على اعتبار أن مدرك الركوع مدرك للركعة. هذا لا يقصده الأئمة، لا يقصد الأئمة من أهل العلم أن من أدرك الركوع أدرك الركعة، لا يقصدون هذه الصورة، لأن العلماء يتكلمون عن ما عن الذي يفوته الركوع، لا يتكلمون عن الذي يتقصد الترك. هذا ترك ركنا فركعته لا تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. ولذلك تجد الفقهاء يقولون إدراك المسبوق للركعة، فيقيدون الكلام إدراك إيه؟ المسبوق. والذي يظهر من الأدلة الشرعية أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة إذا كان مسبوقا، والحجة في هذا ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري في القراءة خلف الإمام وغيرهما، أن أبا بكر رضي الله عنه وهو صحابي جليل دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فدب راكعا خلف الصف ثم مشى ودخل في الصف وهو راكع. وهذا حديث صحيح، حتى البخاري يصححه جزاه الله خير. هذا الحديث اختلف العلماء في فقهه، فالبخاري لما أورد هذا الحديث في كتابه القراءة خلف الإمام ماذا قال؟ قال وليس فيه أنه اجتزأ بالركعة، يقصد أبو عبد الله ليس في الحديث تصريح بأن أبا بكر اعتد بهذه الركعة، ولذلك لم يرى البخاري رضي الله عنه في هذا الحديث دلالة على أن إدراك الركعة تدرك بالركوع. ولكن هذا الحديث فيه عدة مسائل لا بد أننا نستفيدها. أول تلك المسائل أنه ركع خلف الصف. ثاني تلك المسائل انه مشى. ثالثها هل اجتزأ بالركعة اعتد بها ام لم يعتد. ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما سلم فالتفت وسأل من هذا الذي فعل كذا وكذا، فلما أخبر قال زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا لأنه حرص على الطاعة وأسرع وفعل ما فعل بقصد الحرص على طاعة الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح له ولا تعد. نعم اللفظ الذي ضبطه الرواة ولا تعد، اما ولا تعد فلا يصح، لم يثبت. انما الضبط فيها عند الحفاظ ولا تعد. فاختلف العلماء لا تعد لماذا؟ لا تعد انك تركع خلف الصف وتمشي، نعم يحتمل. لا تعد لان تتأخر، نعم يحتمل. والاصل في اللفظ العام ان يحمل على جميع الوجوه وعلى جميع ما يحتمل عمومه. فالاصل ولا تعد لان تتأخر، ولا تعد لان تركع خلف الصف، ولا تعد لان تمشي في الصلاة. لكن جاءت آثار تبين المراد. فقد ثبت بإسناد جيد عن عبد الله بن الزبير أنه خطب الناس يوما فقال لهم إذا جاء أحدكم والإمام راكع فليركع دون الصف ثم ليدب ماشيا إلى الصف، فليركع خلف الصف ويعمل ايه؟ ويمشي، ثم ليدب ماشيا إلى الصف. قال ابن الزبير فإن ذلك من السنة، فإن ذلك من السنة. وثبت بإسناد صحيح أو جيد أن عبد الله بن مسعود دخل فوجد الإمام راكعا فركع خلف الصف ثم مشى راكعا حتى دخل في الصف، وهذا إسناده صحيح أو جيد. وثبت عن زيد بن ثابت كذلك، وثبت عن عبد الله بن الزبير. فكان هذا من تلك الآثار من الأمور المشتهرة المعروفة بين الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يفعلون ذلك دون نكير، وكان أمرا مستفيضا بينهم، مما يدل على أنها سنة مشتهرة كانت معلومة عندهم. إذن من السنة إذا دخلت والإمام راكع أن تركع خلف الصف ثم تمشي وتدخل في الصف، صح بذلك الأمر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن أبي بكر بإسناد ضعيف فيه انقطاع أنه فعل ذلك، لكنه صحيح من فعل ابن مسعود ومن فعل زيد بن ثابت ومن قول ابن الزبير عندما قال فإن ذلك من السنة. وهذا يجعلنا نفهم قول النبي ولا تعد ليس للحالة لهذه الحال، إنما لا تعد لأن تتأخر عن الجماعة أو لغير ذلك مما يشمله العموم، إلا هذه الصورة التي استثنيت بهذا الدليل والآثار، لأن قول الصحابة فإن ذلك من السنة ليس معناه أنه من اجتهاده، إنما ينسبه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا المشي في الصلاة. ليس لنا أن نقول كيف الإنسان يمشي، الفقهاء بيقولوا ثلاث حركات، إذا تحرك ثلاث حركات متوالية بطلت صلاته. نعم، هذا قول قد قاله بعض الفقهاء المتأخرين، ولكنك لا تجد هذا القول عن الأئمة القدماء حسب علمي، لم ينقل هذا عن أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة، لكن نقل عن المتأخرين، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في مسألة مبطلات الصلاة، ما هي الحركات المبطلة. لكن الذي نريد أن نفهم الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على ما فعل، وظهر من الآثار أن ذلك من السنة، فإذا ثبت الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا قول لأحد بعدهم. نعم. المسألة الثالثة، هل تدرك الركعة بالركوع أم لا؟ بينت، البخاري يقول لا، وقبله الصحابي الجليل أبو هريرة صح ذلك عنه، أخرجه عنه الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام بإسناد صحيح. والصواب أن إدراك الركوع يجعلك مدركا للركعة، والدليل على ذلك حديث أبي بكر، الإمام البخاري يقول ليس فيه التصريح، ولكن جاء في بعض طرقه من الراوي الذي روى عن أبي بكر قال فدخل مسرعا يدب خشية أن تفوته الركعة، والراوي ضعيف سيء الحفظ ولكنه توبع فإسناده حسن. هذه الزيادة لها ما يقويها، فقد رواها ضعيف تابعه من هو مثله، فهي بهذا تدخل في باب الحسن لغيره مع ما في الحديث من الدلالة. فإن أبا بكر لما فعل ما فعل لم ينقل في طرق الحديث أنه قضى ركعة، ولم ينقل في طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقضائها، وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فور انتهائه من الصلاة تكلم معه، فالظاهر أنه لم يقضي تلك الركعة بل اجتزأ بها. ومما يقوي هذا الفهم أن هذا ثبت عن كثير من الصحابة، فقد ثبت عن ابن مسعود أنه أفتى عند ابن أبي شيبة وغيره إذا أدركت الركوع فقد أدركت الركعة، وثبت ذلك عن ابن عمر، وثبت ذلك عن زيد بن ثابت، وهذا أمر من أمور العبادة. فما كان لهم وهم جمع عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كلهم صح عنهم أنهم أفتوا بأن الركعة تدرك مع الركوع. فإذا كان هذا الحديث زادك الله حرصا ولا تعد ليس بصريح، فليس أقل من أن يستعان على فهمه بفهم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في قضية لا مدخل للعقل فيها، بل هي من العبادات المحضة. أما اختلاف أو خلاف أبي هريرة فلأن أبا هريرة تمسك بالحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن هم بأي حجة تمسكوا؟ لا يمكن إطلاقا أن يكونوا قد اجتهدوا في أمر من أمور العبادات المحضة إلا بتوقيف يساندهم في ذلك حديث أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، ويقوي تلك الزيادة خشية أن تفوته الركعة. وبهذا قال أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة، وهو الذي ندين الله به، أن من أدرك الركوع فقد حسبت له ركعة ما دام أنه مسبوق. نعم. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. طيب هنريحك، بس هريحك. هذا الحديث موجود: إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعتدوا بالسجود ما لم تدركوا معه الركوع. هذا صريح بأن الركعة تدرك بالإيه؟ بالركوع. وحسنه شيخنا الألباني في إرواء الغليل وفي تحسين الحديث نظر، فلذلك لم أذكره. هو أشبه أنه ضعيف، هو أشبه أنه ضعيف. فهمت علي؟ نعم، حسنه الألباني رحمه الله، والأشبه أنه ضعيف، لكن المسألة يكفينا فيها حديث زادك الله حرصا مع تلك الآثار، مع ما جاء من طريقين خشية أن تفوته الإيه؟ الركعة. هذا يكفي في الاستدلال. أما الحديث فقد حسنه شيخ الألباني في إرواء الغليل، وهو إلى الضعف أقرب، قد ضعفه جماعة من الحفاظ القدامى. نعم، وهو الذي ندين الله به أنه ضعيف. نعم، نأتي للمسألة. إذا انتهينا من المسألة الأولى، الآن لا تعارض بين قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبين أن الركعة تدرك بالركوع. كيف نجمع بين هذين الدليلين إن كنت قد تبنيت ما أقول؟ من يجيب على هذا؟ فكيف نجمع بين الدليلين لا صلاة مع قولنا أن الركعة تدرك بالركوع؟
قول
أحسن، عام وخاص. فقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام، وزادك الله حرصا مع سائر ما ذكرت هذا خاص، فيستثنى الخاص من الايش؟ من العام، كما مثلنا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. فكيف فاستمعوا له وأنصتوا مع أمر النبي أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وعندما قال لما نهاهم فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا كان في صلاة الفجر. قلنا قول الله وإذا قرئ القرآن عام، وإذا قرئ القرآن في كل المواضع، وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ في حالة خاصة. فدائما إذا تعارض نصان في الظاهر، وإلا الشريعة لا تتعارض، إذا تعارض نصان في الظاهر أحدهما عام والآخر خاص فإن علماء الأصول يقولون يستثنى الخاص من العام. شوف إن الله يغفر الذنوب جميعا، استثنى شيء من الذنوب؟ ما استثنى. وهناك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. كيف الجمع الآن؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، نص عام. إن الله لا يغفر أن يشرك به، نص خاص. إذن ففهمنا إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. الكلام واضح؟ كلام واضح ولا لا؟ في المسألة نفسها تفضل. لا، ليس في هناك حديث بهذا اللفظ، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لا، الحديث باللفظ الآخر، ولا تعتدوا بالسجود حتى تدركوا معه الركوع. وفي تحسين الحديث نظر في نفس الموضوع. مش هن... ها نعم، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم، ما وقفت عليه، لكن الشيخ يذكره، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لكن ما وجدت ولا ذكره في الإرواء، لكن سمعناه مشافهة من الشيخ. واضح؟ نعم. طيب، نأتي للمسألة المعلقة الثانية. البخاري بيعلق بعض الأحاديث، وإحنا برضو بنعلق بعض الإيه؟ المسائل الفقهية. المسألة الثانية، تكلمنا عن مسألة الإشارة في التشهد، وقلت إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشارة في التشهد صورتان. الصورة الأولى أن يحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. الصورة الثانية أن يقبض يده 53، ووضحت معنى 53 هكذا، أن يضم أصابعه الثلاثة وأن يجعل الإبهام على على ال على الإبهاء على أصبعه الإيه على أصبعه الوسطى هكذا. تكلمنا عن هذا، ووقفنا عند مسألة التحريك، فذكرت أن العلماء اختلفوا هل يشير بإشارة ثابتة أم يشير ويحرك مع الإشارة. فكثير من أهل العلم قالوا يشير بأصبعه ولا يحرك، وبعض أهل العلم قالوا يشير ويحرك. وتكلمنا متى يشير، وسبق الكلام في هذا. هذه المسألة تحريك الأصبع في الصلاة في التشهد كثر الكلام فيها، وتكلم فيها بعض العلماء بالإثبات وبعضهم بالنفي. فتكلم الألباني بالإثبات ونصر هذا القول نصرا شديدا، ومات وهو ثابت على هذه المسألة، وخالفه غيره، وكان من المخالفين له المحدث العلامة الشيخ مقبل ابن هادي، حتى أن بعض طلابه، وهذا من محاسن زي ما بيقولوا من محاسن الصدف، لأن كلمة صدفة ليست مذمومة كما يظن كثير من الشباب، قال خ... خرجنا فصادفنا البحر مضطربا مغتلما صادف بالنسبة لك، لكن كل شيء بقدر. فكون بعضهم كره كلمة صدفة هذا غلط. صادفت فلانا أي لقيته بغير ميعاد، قال صادفنا البحر، حديث مسلم، حديث الإمام مسلم تميم الداري، حديث الإمام مسلم عن تميم الداري قال صادفنا البحر كذا وكذا. المهم، فمن الصدف أن المسألة اللي هنتكلم فيها، هذا طالب من طلاب الحديث من تلامذة الشيخ مقبل رحمه الله، ألف هذا الكتيب وسماه البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد وثبوت الإشارة. هذه المسألة حقيقتها ماذا؟ حقيقتها أن العلماء اختلفوا قديما وحديثا، فقال بعضهم يشير ولا يحرك يبقيها ثابتة، وقال بعضهم يشير ويحرك. هذا الحديث حديث وائل ابن حجر، يرويه الإمام أحمد في مسنده والإمام النسائي. وفي هذا الحديث أن الصحابي رضي الله عنه وائل ابن حجر يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم من بلده من اليمن فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فدقق النظر في صلاته لكي يحفظها. وهذا الحديث يرويه عاصم ابن كليب عن وائل ابن عن أبيه عن وائل ابن حجر. إذا مخرج الحديث ممن؟ من الصحابة، وائل ابن حجر. طيب، يرويه عنه عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل، ورواه عن عاصم جمع كثير، ما شاء الله. طيب، ورواه عن عاصم جمع كثير، خليكم زيين تحدش تحرك. الله، المشكلة يا أولاد، مش النبي كان بيعلم الصحابة والدنيا ظلمة؟ طيب تعلموا بقى حتى في الظلمة. احفظ يا غلام فإن الكتابة خوانة كما خانتكم الآن. شفتوا ازاي الكتابة خوانة؟ طيب، ما سأذكره ستطالبون به بعد الانتهاء. فهذا الحديث يرويه وائل بن حجر، ورواه عن وائل بن حجر عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل. ثم بعد عاصم رواه جمع كثر. إذن كثرت طرق هذا الحديث بعد من؟ بعد عاصم. فأصله عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر. من ضمن هؤلاء الرواة إمام ثقة متقن حجة، وهو أبو الصلت زائدة بن قدامة. فماذا قال زائدة؟ فروى زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، قال في ضمن الحديث الطويل: فرأيته حلق بأصبعيه الإبهام والوسطى، معنى الرواية، وأشار بأصبعه السبابة يحركها يدعو بها، فتمسك طائفة من أهل الحديث بقول زائدة رأيته يحركها، وتفرد زائدة فلم يتابع على قوله يحركها، ما أحد قال هذا اللفظ إلا زائدة، وخالفه جمع من الثقات، فرووه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل قالوا يشير ولم يذكروا التحريك، وهم جمع من الثقات، فأي القولين أصح ولماذا؟ عايزين واحد يقف. مين؟ وقف حظك حلو معايا. الآن ماذا نفعل؟ زائد زاد وخالف الجماعة فلم يذكروا هذه الزيادة، فأي القولين أصح ولما؟ اترك التقليد، يعني لا تتكلم وأنت في ذهنك فلان، لا، تكلم بمقتضى القواعد. ها؟
الجماعة
لماذا؟ أحسنت. قواعد الحديث تقتضي أننا نحكم على أن زائدة قد وهم أم حفظ؟ وهم، إذ خالف جمعا من الثقات. اجلس. مين عنده رأي يخالف هذا الرأي؟ يا سلام، خبط لزق كده. طب قوم وريني، انت ما غلطتش، وريني شطارتك. ها؟
قالوا ان الجد زياده، يعني هو احفظ من المنطق القادم على النبي.
احفظ ازاي؟ 7 أو 8 منهم عبد الله بن ادريس، ومنهم ائمة حفاظ لا يقلون عن زائدة. 7 لا يذكرون وواحد يذكر. يا اخي اثبت زيادة غفل عنها الجماعة. جمع اثبت زيادة غفلوا عنها، اذا هو احفظ منهم. ها؟ اقف بعد الحارب، اقف. طيب احنا عايزين افتكر علشان ايه الموتور كده، انا نسيت انه الكهرباء قطعة. طيب ان شاء الله احنا لينا وقت قد ايه كده؟ طب خير. زيادة الثقة، ارأيت لو زاد على 1000 اتقبل زيادته؟ طيب 900، طيب 800، طيب 10. تباط. ها يا دكتور. تجمع بين الروايات، هؤلاء جمع غفلوا عن ان يقولوا يحرك، تتصور انهم كلهم تقصدوا ان يتركوا لفظة يحرك. ثقة متقن حافظ، وهم لا يقلون عنه. عبد الله بن ادريس ثقة متقن، وغيره من الأئمة الحفاظ جمع، ما أحد ذكر يحرك. هذا هو السر في اختلاف المحدثين. فذهب بعضهم وحكم على زائدة بأنها شاذة، لأنها رواية الثقة مخالفة للثقات. وكان الشيخ مقبل جعل بعض تلامذته أو بعض التلاميذ ألفوا رسالة في المسألة وردوا بها انه هذه شاذة وذكروا هذا. والصواب ان زائدة قد حفظ واننا نقول باستحباب التحريك. لماذا؟ اذا كان الامر يدور على غلبة الظن فقد ثبت باسناد صحيح اخرجه عبد الرزاق في المصنف بالاسناد الصحيح عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس قال تحريك الرجل اصبعه في الصلاة مقمعة للشيطان. نقف هنا بسبب انقطاع الكهرباء، والله سبحانه وتعالى اجل واعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.